الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا يخفى على أحد أن من رحمة الله جل وعلا بنا أن جعلنا من عباده المسلمين، وأن أكرمنا بخير دين، وأن وفقنا للعمل بهذه الشريعة المباركة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وإن من رحمة الله جل وعلا بنا أن شرع لنا هذه الصلاة المباركة، هذه الصلاة إنها من أفضل وأجل التحف والهدايا الربانية التي أنعم الله علينا بها. خمس صلوات جعل الله جل وعلا فيها من الخير والبركات ما لا نعلم منه إلا القليل. والحديث عن الصلوات الخمس حديث طويل، ولكني أختصره اختصارا غير مخل إن شاء الله. فأتكلم أولا عن فضل هؤلاء الصلوات، وعن أهمية الصلوات الخمس، ثم عن صلاة الجماعة وما يتعلق بها. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى صارت 5، ثم نادى مناد: إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهؤلاء الخمس 50. أول ما فرضها الله جل وعلا، فرضها 50 صلاة في اليوم. ثم من رحمة الله جل وعلا أنه جعلها 5، فهي 50 في الأجر و5 في الفعل، فضل من الله جل وعلا، والله ذو الفضل العظيم. ولا يخفى عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالصلاة ركن من آكد أركان الإسلام، بل هو أعظم ركن بعد التوحيد، بعد الشهادتين. وكذلك روى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالصلاة على وقتها من أفضل الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وقد جاء في فضلها وبيان أنها تكفر السيئات وتمحو الخطيئات، ما يجعل المسلم يتمسك بها ويجاهد نفسه في أدائها في وقتها مع الجماعة. من ذلك ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى فيه شيء من الوسخ؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نحن نذنب ونعصي ونفعل ما لا يرضي الله جل وعلا من الأعمال والأقوال، فإذا جاءت الصلاة فإن الله جل وعلا يكفر بهذه الصلاة تلك الخطايا وهذه الذنوب، وهذا من فضل الله جل وعلا بنا. وروى مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى الكبائر أو ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله وذلك الدهر كله. في كل يوم إذا حضرتك صلاة فعظمت شأنها وفخمت أمرها واهتممت بها فسارعت إلى الوضوء فأحسنت الوضوء، ثم أحسنت الخشوع والركوع وأديتها مع المسلمين في المسجد، فإنها كفارة لما سلف من ذنوبك إلا الكبائر فلا بد فيها من التوبة إلى الله جل وعلا، وذلك الدهر كله إلى أن تلقى الله جل وعز. أما صلاة الجماعة، وما أدراك ما صلاة الجماعة؟ ففيها من الفضائل والخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. الله أعلم بهذا التضعيف ما نوعه وما كميته وما قدره. لماذا هذا الأجر؟ ولماذا هذا الثواب؟ ولماذا ضعفت صلاة الجماعة هذا التضعيف؟ استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لك السبب. قال: وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. فضل عظيم، هل يدركه من صلى في بيته؟ هل يدرك هذا الأجر من تهاون في الجماعة وصلى في بيته؟ قطعا إنه يفوته هذا الثواب. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد منه من المسجد، رجل من الأنصار بيته بعيد جدا عن المسجد ليس مجاورا لبيت الله، وكانت لا تخطئه صلاة، يعني لا تفوته صلاة أبدا. فقيل له لهذا الرجل: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء، تركبه في الليل في الظلام وتركبه في الرمضاء في الحر الشديد. قال الرجل: ما يسرني أن بيتي بجوار المسجد، إني أريد أن يكتب الله لي أجر ذهابي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله جل وعلا لك ذلك كله. رجل بعيد يمشي على قدميه إلى بيت الله، وقد أباح الله جل وعلا له أن يركب، لكنه لا يريد أن يركب، يحتسب أجر خطواته عند الله، فجمع الله له ذلك كله. وكيف لا يكون هذا؟ قد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو في أول النهار والرواح في آخره، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. النزل هو ما يعد للضيف من الإكرام، ولعله قصر في الجنة. فلو قيل لأحدنا: إذا ذهبت إلى المسجد فسوف نعطيك عند كل صلاة مبلغا من الدراهم المعدودة أنت وعيالك، إذا جئت إلى المسجد نعد لك أنت ونعد لعيالك قدرا معينا من الدراهم بحسب الصلوات الخمس. فما ظنكم، هل ترون أحدا يجلس في البيت هو وعياله ولا يسابق للمسجد؟ والله لو كانت الصلاة بقدر خمس دراهم للشخص الواحد لرأيت الرجل يسابق إليها ويدعو أبناءه جميعا إلى الصلاة، لأنه يعلم أنه إذا تأخر أحد أبنائه فاتته خمس دراهم، وخمس في خمس صلوات أنتم أعلم بعددها، ها ثم في نهاية الشهر مبلغ ضخم، فمن من المسلمين سوف يتهاون فيها؟ أين هذه الدراهم الحقيرة من ذلك الأجر العظيم الذي أعده الله جل وعلا؟ جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرج الرجل إلى المسجد ليصلي صلاة مفروضة تبشبش الله جل وعلا في وجهه كما يتبشبش أهل المسافر لمسافرهم إذا رجع. وأنتم تعرفون أن المسافر إذا غاب وقتا طويلا ثم رجع إلى أهله كيف يفرحون به؟ الله عز وجل يفرح بقدومك إلى بيته، فهل بعد ذلك تتهاون فيها؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ما يمحو به الذنوب والزلات والأوزار التي امتلأت بها صحائفنا ويرفع به الدرجات في الجنان. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء في حال البرد الشديد وفي حال شدة الحاجة إلى الوضوء مع عسر التسهيل والتيسير. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد من أسباب رفع الدرجات وتكفير الخطيئات. وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومن أراد أن يقف على فضائل الصلوات الخمس وعلى الأحاديث العظيمة التي تحرك قلبه وإن كان في قلبه إيمان، فعليه بكتاب صحيح الترغيب والترهيب، ففيه أحاديث لو وقفت عليها فإني لا أظنك إلا ممن سيحافظ على الجماعة ولن يتركها أبدا إلا في حال المرض أو العذر. أما عن حكمها فسأذكر لكم بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تحكمون وتعرفون حكمها. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما وجد أناسا قد تخلفوا عن الجماعة قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق أو أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فهل يهم بتحريق بيوت أناس تركوا أمرا مستحبا؟ هذا لا يعقل. فلابد أنهم تركوا أمرا عظيما، لابد أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك هم أن يحرق عليهم بيوتهم لأنهم تركوا الجماعة من غير عذر. وروى مسلم عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنني رجل ضرير وداري شاسعة، يعني بيتي بعيد عن المسجد وأنا أعمى، وليس لي قائد يلائمني، يعني ليس لي من يقودني في كل وقت ويساعدني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. في بعض الروايات: فأجب. إذا كان هذا الرجل رضي الله عنه بهذه الحال وبهذه المرتبة ولم يعذر في ترك الجماعة، فكيف بنا ونحن مجاورون للمسجد؟ بالأمس كان المسجد ممتلئا، وخاصة في صلاة الفجر، فما أن انقضى رمضان حتى ذهب ثلثا من كان يصلي معنا في المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما السبب؟ لماذا فعلت هذا؟ أنت تعلم أنك إذا قمت من نومك فإنك تقوم لأجل الله جل وعلا، لتقف بين يديه تناجيه وتسأله العون والسداد والتوفيق والرشاد، ثم ارجع ونم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي يحافظ عليهن في المسجد، فإن الله جل وعلا شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، أي الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، رجل مريض يؤتى به يحمل بين رجلين يهادى حتى يقام في الصف. يا له من حرص على الخير ومسابقة إلى الطاعة، هذا المريض يؤتى به يهادى، فكيف بك وأنت صحيح المعافى؟ وقد جاء في الصحيحين حديث عظيم لا ينبغي أن يفوت أحد من المسلمين أن يعمل به وأن يكون من أهله. قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي في صلاة الفجر وفي صلاة العصر؟ سبحان الله، كثير من الناس نائم في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، والملائكة يجتمعون في الفجر والعصر، ثم يصعد الذين باتوا فينا فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فما بالك بأقوام يقال إنهم أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أتؤثر نوم لحظة أو ساعة على مثل هذا الثواب؟ والله لو أن أحد الوجهاء أو الكبراء أو الأمراء قال: إني أريد أن أمنح من حافظ على الصلوات الخمس في الجماعة شهرا، أريد أن أمنحه أمرا عظيما، لم يذكره، إما بيتا أو مالا أو نحو ذلك، ثم وضع من يكتب الحضور والغياب، فهل ترون أحدا سوف يتخلف طمعا في ذلك البيت أو في هذا المال؟ أما أنا فلا أتصور أن عاقلا يتخلف أبدا. فما بالك بالله جل وعلا وقد أرسل إليك من يكتب حضورك وغيابك وأنت غائب، وأنت غائب. فإذا جاء يوم الجوائز والهدايا والعطايا من عند الله، أسأل الله جل وعلا أن لا يفوتني من ذلك ولا يفوتكم شيء. ولولا خشية الإطالة لزدتكم، والأحاديث كما ذكرت كثيرة جدا ولكني أطلت، فعذرا لهذه الإطالة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا جميعا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي ترضى به عنا. اللهم نسألك أن تعيننا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم وفقنا لأداء الصلوات الخمس كما ترضى عنا على الوجه الذي تريد يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تعيننا على صلاة الجماعة، اللهم أعنا على أدائها مع المسلمين في المسجد، اللهم تب علينا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم نسألك أن تصلح أحوال المسلمين وأن تجمع كلمتهم وأن تنصر ضعيفهم وأن تفرج كربة مكروبهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.